أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التقريب الثاني أن الركن الثالث منهدم، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارضة. كان حديثنا في أن ملاقي أحد الأطراف هل يجب فيها الاجتناب أم لا، وبعبارة أخرى هل أن دائرة تنجيز العلم الإجمالي تتسع وتشمل ملاقي بعض الأطراف أم لا. ظهر اتجاهان. الاتجاه الأول بين الأصوليين ما قال أنه لا يشمل، وأن منجزية العلم الإجمالي تنحصر في أطرافه، وكلما زاد أو قل الملاقي لبعض الأطراف فإن الملاقي خارج عن الأطراف. اتجاه الثاني يقول أنه الملاقي بحكم الأطراف، فكلما لاقى أحد الأطراف شيء يسري الحكم المعلوم الإجمالي إليه، مثل سراية الثوب، مثل عفوا ملاقاة الثوب للإناء، بحيث أن الإناء يشتمل على ماء وماء، والماء النجس أو المتنجس بلا إشكال ينجس الثوب، فيسري المعلوم الإجمالي من أطراف إلى الملاقي، هنا نحكم بوجوب التنجيز. القائلون بالاتجاه الأول أقاموا تقريبين، تقدم التقريب الأول ومناقشته، التقريب الثاني هذا التقريب، ولعله القائلون بالتقريب الثاني وجدوا الإشكالات في التقريب الأول لذلك عدلوا إلى التقريب الثاني، لذلك التقريب الثاني أدق من التقريب الأول وأسلم من الإشكالات. حاصل التقريب الثاني ماذا؟ أنه نقول أن الأصل في الملاقي يجري بدون أي معارض، وكلما أجرينا الأصل المؤمن في طرف بدون المعارض لا يثبت تنجيز العلم الإجمالي. ولكن كيف نثبت أن الأصل في الملاقي يجري بدون معارض؟ كيف نثبت؟ نقول نثبته بقاعدة وهي معروفة بين الأصوليين، ومع الأسف لم يشر إليها السيد الشهيد هنا لا تلويحا ولا إشارة ولا تصريحا، وكان ينبغي أن يشير إليها حتى يصير المطلب أوضح. القاعدة هذه، نحن في مقام إجراء الأصول العملية بشكل عام، إذا حصل عندنا شكان وكل واحد من الشكين كان مجرى لأصل من الأصول العملية، ولكن لو أجرينا الأصل في أحد الشكين زال الشك في طرف شك في المورد الثاني، ولم يبقى مجال للأصل العملي في المورد الثاني. هذا يعبر عنه بإجراء الأصل في الشك السببي الذي يغني عن إجراء الأصل في الشك المسببي، لأن الشك السببي إذا تعبدت بحكم فيه بعد لا يبقى وجه للشك المسببي، وعلى هذا الأساس بعد لا يجري الأصل في الشك المسببي لأنه تعبدت بنفيه من حيث السبب، فكأنما المسبب بمنزلة العدم، وإذا صار بمنزلة العدم بعد لماذا تجري الأصل في المسبب؟ هذا القانون من القوانين المعروفة في باب الوصول العملية، أنه إذا وجدت أصلين متعارضين أحد حلول التعارض هذا أنه إذا وجدت العلق بين الأصلين من حيث مجراهما وهما الشكان، النسبة بينهما نسبة السبب والمسبب، هنا بعد لا مجال للتعارض لأنك تجري الأصل في السبب ولا مجال لإجراء الأصل في المسبب. هذه القاعدة نطبقها في المقام. نحن نقول حصل عندي علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس، ثم لاقى أحد الإناءين ثوب، وشككت في أن هذا الثوب الملاقي طاهر أم نجس. هذا الشك الحاصل في الثوب مسبب عن ماذا؟ عن الشك في الإناء الملاقى، أن الإناء الملاقى إن كان طاهرا فهذا الثوب طاهر، إن كان الإناء الملاقى نجسا فهذا الثوب نجس. وبناء على هذا الشك في طهارة ونجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة ونجاسة الإناء الذي لاقاه الثوب. وعلى هذا الأساس إذا أنا أجريت الأصل المؤمن في الإناء الملاقى والأصل المؤمن في الإناء الغير الملاقى تعارض وتساقط، وبعد ذلك تصل النوبة إلى الأصل المؤمن في المسبب وهو الثوب، أنا أجريه بلا معارضة. قد تقول الإشكال هنا النقطة المهمة، قد تقول أن الأصل المؤمن في الثوب يعارض الأصل المؤمن في الإناء الآخر، لأنه مقتضى أصل المؤمن في الإناء الأول الملاقى طهارة الثوب، ومقتضى أصل المؤمن في الثوب طهارة الثوب، وهذا ينافي إجراء الأصل المؤمن في الإناء الآخر. إذن لماذا لم تجعل التعارض بين الأصول الثلاثة، بين الأصل المؤمن في الإناء الأول والثوب الملاقي له والأصل المؤمن في الإناء الثاني؟ نقول لأن بينهما طولية، ومقصودنا من الطولية ماذا؟ قاعدة السبب والمسبب. أنت شككت في الثوب متأخرا عن شكك في الإناء، إذن يجب في المرحلة الأولى أن تجري الأصل المؤمن في الإناء الملاقى، وبعدما تساقط بأصل مؤمن في الإناء الآخر عند ذلك راح السبب وجاءت النوبة إلى المسبب، والأصل المؤمن في الثوب ليس له أصل معارض. هذا التقرير الثاني بلا إشكال أقوى وأدق من التقرير الأول، لأن إشكال اللي تقدم في التقرير الأول بعد لا يرد هنا. شنو كان الإشكال؟ إحنا أشكلنا إشكالين في التقرير الأول. أحد الإشكالين هذا كان أن التقرير الأول أو التقريب الأول أخص من المدعى. لماذا؟ لأنه يختص بتأخر الملاقات عن العلم الإجمالي، ولكن هذا ليس أخص. سواء لاقى الثوب الإناء قبل حصول العلم الإجمالي أم لاقى الثوب الإناء حين حصول العلم الإجمالي أم لاقى الثوب الإناء بعد حصول العلم الإجمالي، على جميع التقادير الثلاثة أنت شكك في الثوب نشأ من الشك في نجاسة الإناء الملاقى، وإذا سقط الأصل المؤمن في الإناء الملاقى بمعارضته بالأصل المؤمن في الإناء الغير الملاقى بقي الأصل في الثوب بلا معارض. ولذلك سيد الشهيد لم يناقش فعلا على حسب مستوى هذا البحث هنا أي مناقشة لهذا التقريب الثاني، كأنما أنه يرضى به في الجملة، وإن كان فيها مناقشة ولكن لم يذكرها، خلاها لبحث الخارج. بعد هذا التقريب بقي شيء في نهاية هذا البحث، حكم ملاقي أحد الأطراف. أكو عندنا أحيانا صور للعلم الإجمالي بحيث لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني يجريان فيه. لعل مقصود السيد الشهيد من هذا المطلب هو كأنما إشارة إلى مناقشة التقريب الثاني. لماذا؟ لأن احنا هدفنا من التقريب الأول والثاني ماذا؟ أن نؤسس قاعدة أصولية، مسألة أصولية. يعني نقول في الفقه الفقيه إذا أخذ هذا الاتجاه وقبل هذا القول بأن ملاقي أحد الأطراف ليس العلم الإجمالي منجزا فيه، يعني ينطلق من هذه القاعدة، ففي الفقه في أي مورد سئل الفقيه عن ملاقي أحد الأطراف يحكم بعدم التنجيز، يحكم بالطهارة، يحكم بالأصل المؤمن. إذن معناته أنه هذه قاعدة أصولية تقع في طريق الاستنباط، ويستفيد منها الفقيه من دون أي استثناء أو تخصيص. ولكن عندنا صور لا يمكن أن نأخذ بالتقريبين، لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. السيد الشهيد يشير إلى بعض هذه الصور، ولكن هي مو في مقام شنو الحصر، وإنما في مقام فقط كأنما تضعيف كلا التقريبين. من جملة هذه الصور أنه إذا أنت علمت علما إجماليا بنجاسة أحد المانعين ولكن بعدما تلف أحدهما وكان وعلمت بأن الثوب لاقى المايع التالف. مثلا صورته واضحة، كان عندك إناءان ولاقى الثوب أحد الإناءين، بعد ذلك أحد الإناءين الطفل أو شخص آخر أراقه على وجه الأرض، تلف الإناء الملاقى. الآن أمامك شيئان، الأول الثوب الملاقي والآخر الإناء الثاني. زين، نجي إلى التقريبين، يمكننا هنا أن نجري التقريبين أم لا؟ ظاهرا لا يمكن. تقريب الأول ماذا كان الذي كان يتبناه السيد الخوئي والمحقق النائني رحمة الله عليهما؟ أنه تعارض الأصول. خب هذا تعارض الأصول ما موجود، انهدم الركن الثالث. لماذا؟ لأنه الإناء الأول ما موجود حتى نجري فيه الأصل، فكذلك يبقى الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا معارض، والأصل المؤمن في ملاقي الإناء الأول بلا معارض. إذن العلم الإجمالي أصلا ليس منجزا. بناء على التقريب الثاني الذي يقوله البعض المحققين، وماذا هو التقريب الثاني؟ أنه نحن نلتزم بأنه العلم الإجمالي الأصل المؤمن في الثوب في طول الأصل المؤمن في الإناءين. خب ماكو مانع، الأصل المؤمن في الإناء الملاقى لا يجري، لأنه سالب انتفاء الموضوع، يجري الأصل في الملاقي وهو الثوب ولا إشكال فيه. الأصل المؤمن في الإناء الثاني ليس في عرض الأصل المؤمن في الثوب، لأنه متقدم ذاك في الشك السببي، إذن لا يقع التعارض، لأن من شرائط التعارض هو وحدة المكان ومستوى العرض الأصلين. ماكو هنا الأصل المؤمن في الإناء الثاني في مقام الشك السببي، والأصل المؤمن في الثوب الملاقي في مقام الشك المسببي. زين، نجي إلى ما ذكرناه سابقا عن النائني والعراقي، وهو شنو؟ تفسير الركن الثالث. بناء على تفسير الركن الثالث بتعارض الأصول بلا إشكال أن هناك لا يوجد تعارض. أما بناء على رأي المحقق العراقي، هل يمكن أن يقال أن الركن الثالث انهدم أو لم ينهدم؟ كذلك يمكن أن يقال على تفسير المحقق العراقي أن الركن الثالث منهدم. لماذا؟ لأن الركن الثالث عند تفسير المحقق العراقي ماذا كان؟ أن لا يتنجز التكليف في أحد أطراف العلم الإجمالي بمنجز غير العلم الإجمالي. خب الإناء الأول ما تنجز فيه تكليف غير منجز العلم الإجمالي، الإناء الثاني أيضا لم يكن منجزا، إذن معناته شنو؟ معناته أن التكليف منجز في كلا الإناءين. تقولون أحد الإناءين انعدم، وعندما انعدم يعني بمنزلة أنه التكليف شنو صار؟ صار غير منجز. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يبتني على أطراف، على أقل تقدير على طرفين، والآن ما عندنا طرفين، عندنا وإنما عندنا طرف واحد. وبناء على هذا بحكم أن التكليف تنجز في أحد الطرفين، يعني كأنما أنت تخلصت من الإناء الأول، مثل ما إذا قامت البينة على أن الإناء الأول نجس، شلون أنت بعد طلعت من العلم الإجمالي بالنسبة للإناء الأول؟ خب اي ما يخالف، ولكن شنو على يتحال احنا نقول انه على يتحال احنا نقول انه الإناء الاول بعد لا وجهه، يعني يستلزم منه اللغوية انت تقول ان الإناء الاول التكليف العلم الاجمالي منجز فيه، وانه الإناء الاول ما موجود. إذن بحكم التكليف المنجز فيه، يعني خرج عن دائرة الابتلاء وعن دائرة التكليف.
شو خرج عن دائرة الابتلاء وأنا محتاج أشرب من يمنى أو شنو أو أفضل من يمنى؟
لا 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 ما موجود بعد أرقته.
لا لا لا.
خب إيه إحنا نريد نثبت هذا التوجيه أول بالبداية، نقول أنه قد يقال على التقريب المحقق العراقي أنه تنجيز العلم الإجمالي انعدم. ليش؟ لأن العلم الإجمالي إذا كان منجزا لابد من طرفين على الأقل، أن المكلف يخاطب فيهما بالتكليف الشرعي، والآن المكلف بالنسبة إلى الإناء الأول ليس له خطاب شرعي. ليش؟ لأن الإناء الأول ما موجود وعدم. خب هذا بحث آخر.
إيه؟ احنا شئتنا ان تنجز العلم الاجمالي في 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 كلا الطرفين بعدها اريق الارشف الطرف الاول. خب يبقى التنجيز موجود.
خب لا يبقى التنجيز موجود ولكن تنجيز على اي شيء؟ وهذا يستلزم منه اللغوية. شو مثل أنه نحن نقول المولى قال لي أنه لا تأكل هذا الخبز لأنه فيها حرام، أما إذا هذا الخبز تلف بعد ما له معنى أن المولى يقول لي لا تأكل هذا الخبز. الآن نفس الشيء، عندما المولى يقول العلم الإجمالي منجز للتكليف وأنا الآن فقدت أحد الطرفين العلم الإجمالي، بعد لا معنى لأن يقال أن العلم الإجمالي منجز لك للتكليف ويجب عليك الاجتناب من الطرفين، لأن مقتضى التنجيز ماذا؟ أن أجتنب عن الطرفين، والطرفان ما موجودان، أحدهما موجود.
سيدنا شنو الفرق
اذا
كان موجود او كان مثلا مرفع؟
لا مو احنا، لا لا شوف هسه الثوب هو في مرحله ثانيه، احنا كلامنا في اصل التنجيز. الان اصلا نفرض ملاقي ما عندنا، اصلا نفرض ملاقي ما عندنا، هل انه يقال ان التكليف العلم الاجمالي منجز في الطرفين مع ان احد الطرفين معدوم بعد ما له معنى اصلا؟ شوفوا أنتوا توقفوا في هذه النقطة، بعدين نجي إلى ملاقي الثوب. إحنا أول مرة نقول التنجيز مو ثابت، ثم بعدما لم يكن التنجيز ثابتا نأتي إلى الثوب نشك في طهارته نجري الأصل المؤمن.
وعندنا طرفين ولكن الطرف الثاني ليس معدوما.
ليش؟ لأنه متلفون. ليش؟ بس ولكن الثوب ما كان طرف العلم الإجمالي، الطرف العلم الإجمالي كان هو الإناء، والإناء الآن متلف، إذن بعد ليس العلم الإجمالي منجزا. اي نعم، لانه شوف مقصودنا من التنجيز ما هو؟ احنا عندما نقول وجوب منجز، حرمه منجزه، يعني اكو هناك اثار عمليه تترتب على هذا التنجيز. ما الى معنى احنا نقول علم الاجمالي منجز للاناء الاول والحال انه الاناء الاول اصلا بعد ما له وجود ومعدوم كاملا، لذلك لا شربه لا الوضوء منه لا التصرف فيه، كل شيء ما موجود. يبقى الثوب، الثوب احنا نشك في طهارة ونجاسته نجري فيه الاصل مؤمن بلا معارض. نعم
هاي اللحظة احنا نصور العلم الإجمالي، هاي كلها تصويرات العلم الإجمالي أن ينحل أو لا ينحل، زين جريان الأصول في أطرافها، هاي مرحلة سلام تسمى متأخرة.
نعم.
عن تشكيل العلم الإجمالي، أنا الشكل عندي علم إجمالي قبل القراءة، زين، لكن هذا التصوير اللي يصوره إنه شنو جريان الأصول، الآن هو ما أنا اليوم شكل عندي علم إجمالي، راح الثاني يوم إجيت أريق
المخبول، مش
شكل
الإجمالي
موجود ومنجز.
أي بس ولكن لا هو
الآن جريان الأصول قبل العراق موجود.
أي بس ولكن ماكو مانع، بس ولكن إحنا كلامنا أنه لا، بناء على رأي المحقق العراقي، بعد إحنا ما نتكلم عن جريان الأصول، إحنا نتكلم عن تنجيز. هل أن العلم الإجمالي هنا أحد طرفي منجز بغير العلم الإجمالي؟ لا، ولكن لأن أحد الطرفين تلف صار بحكم المنجز. ليش؟ لأنه خرج عن قدرة المكلف. عندما خرج عن قدرة المكلف وصار معلوم الحكم والتكليف، لأن المكلف بعد ما عنده أي تكليف بالنسبة للتالف، مكلف الآن بعد ليس مكلفا بالنسبة للتالف، الآن كل تكليفه بالنسبة إلى الموجود. لذلك شو نقول؟ لذلك نقول يقول صار عنده شك بدو، يقدر يجري الأصل مؤمن حتى في الإناء الثاني، ويقدر يجري الأصل مؤمن أيضا في الثوب. هذا على رأي المحقق العراقي. لا على رأي الآخر احنا نقول لا، الأصل المؤمن هنا الأصلان، يعني على رأي الآخر، وهو أن نقول أن الأصل هنا يجري في الإناء الأول والإناء الثاني على رأي المحقق النائيني، ويتعارضان ويتساقطان، لأن ذاك مو لازم أن يكون شنو الإناء موجودا، ولكن بعد ذلك تصل النوبة إلى الأصل في الثوب لأنه شك مسببي، فيجري التقريب الثاني وهو شنو الطولية، وقاعدة الشك السبب والمسببي. لا مو اعتراض، وإنما يقول أنه يمكن أن نصور هذا التصوير، ماكو مانع، ولكن في الحقيقة شوفوا هذا، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني هذا في الحقيقة يرجع إلى شنو؟ إلى تأييد التقريب الثاني، لذلك ذكرت أنه الذي يستفاد من كلام سيد الشهيد أنه في الجملة يوافق على التقريب الثاني. لذلك احنا صغنا البيان هكذا، أول مرة شرحنا التقريب الثاني، ثم جئنا بأن التقريبين قد لا يجريان في بعض الصور، وكلت هذا لعله في مقام المناقشة للتقريب الثاني، ولكن في النهاية السيد الشهيد مرة ثانية يقول أن التقريب الثاني لا زال موجود في هذه الصور، لأن الطولية لا تنعدم، ويمكن أن نقول أن الأصل المؤمن في الثوب يجري لأنه في طول الأصل المؤمن في الإناءين. التقريب الثاني أن الركن الثالث وهو تعارض الأصول منهدم، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض، وذلك لأنه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المايع الذي لاقاه الثوب. ليش في أصل طولي؟ لأن الشك في الثوب مسبب عن الشك في إناء الملاقة، ولنسمه أي المايع الذي لاقاه الثوب، ولنسمه ذلك المايع الأول، الإناء الأول. فإصالة الطهارة في المايع الأول تعارض إصالة الطهارة في المايع الآخر. أي محقق النائيني، نعم. ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها، لأنها شك مسبب. لذلك ذكرت أنه كان مفروض سيد الشهيد يشير إلى قاعدة الشك سبب المسبب. شوفوا أصلا ماكو أي إشارة في عبارته، حتى تلويحنا ما مشير إلى هذا، لأنه هاي الطولية شلون احنا نثبتها؟ انثبت على هذه القاعدة، وهي أن الشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الإناء. ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها، وبعد ذلك يعني بعد التعارض والتساقط تصل النوبة إليها، أي إلى إصالة الطهارة في الثوب بدون معارضين، وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه. هاي نقطة امتياز التقريب الثاني عن التقريب الأول. التقريب الأول قلنا أخص من المدعى، لأنه كان يختص بتأخر الملاقات عن العلم الإجمالي، هنا بعد التأخر والتقدم ما إلى دور. المهم أن تشك في الثوب، لماذا؟ لأنه لاقى أحد الإنائين. هسه سواء لاقاه قبل العلم الإجمالي، حين وقوع العلم الإجمالي، أو بعد وقوع العلم الإجمالي، المهم أن منشأ الشك هو الشك في طهارة الإناء. فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، يعني إشكال أخصيته عن المدعى لا يرد هنا، ولكن قد يقال، هذا قد يقال، إحنا نصوغ ببياننا أن هذا في مقام مناقشة التقريب الثاني، يعني صح أن التقريب الثاني أوسع جريانا من التقريب الأول، مع ذلك قد يقال أن بعض الصور التقريب الثاني لا يجري فيه، ولكن بعد ذلك السيد الشهيد هم رجع عن هذا الرأي وقال أن التقريب الثاني يجري، هذا معناته أنه يؤيد التقريب الثاني في الجملة، ولعله عنده مناقشة أخرى للتقريب الثاني، ولكن حولها إلى مستوى بحث الخارج. وقد يقال إن هناك بعض الحالات للعلم الإجمالي لا يجري فيها كلا التقريبين، يعني لا التقريب الأول ولا الثاني، وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المايعين ولكن بعد تلف المايع الأول، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المايع الأول. هسه لاقى المايع الأول في أي وقت مو مهم، هسه بناء على التقريب الأول مفروض أن يكون الملاقات بعد العلم الإجمالي، بناء على التقريب الثاني لا فرق، قبل العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي، حين العلم الإجمالي، لا فرق في ذلك. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم. كيف يختل الركن الثالث؟ لأنه هذا المايع تلف قبل حصول العلم الإجمالي، وما دام أنه تلف قبل حصول العلم الإجمالي إذن بعد لا يوجد أصل مؤمن يجري فيه، سبب انتفاء الموضوع بعد ما له معنى، إذن لا تتعارض الأصول فليختل الركن الثالث، إذن العلم الإجمالي ليس منجزان. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول، لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه، ومقصود من اختلال الركن الثالث يعني انتفاء تعارض الأصول كما تقدم فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المايع الآخر الموجود فعلا. يعني ما دام أن هذا راح يختلف فيها الركن، إحنا بعد ما نقدر نقول أن هذا العلم الإجمالي يمنع من الوصول إلى الثوب، لا، إحنا عندنا علم إجمالي جديد في الواقع، وهو علم إجمالي بين نجاسة الثوب والإناء الثاني. ماكو مشكلة. ليش؟ لأن الأصل المؤمن لا يجري في الإناء لأنه سالب انتفاء الموضوع، ولكن الأصل المؤمن تقدر تجري في الثوب وتقدر تجري في الإناء الثاني. إذا أجريت الأصل المؤمن في الإناء الثاني في الثوب والأصل المؤمن في الإناء الثاني يقع التعارض. لماذا؟ لأنه حسب التقريب الأول ما كان طولية بينهما، الطولية احنا فسرنا في التقريب الثاني، إذن يقع التعارض بينهما. أنت حذفت الإناء الأول جاء مكانه الثوب، لأن المحقق النائني والسيد الخوي هكذا كان يعتقدون، ولا يجري التقريب الثاني. أما التقريب الثاني لا يجري لأن الأصل المؤمن في المايع الأول لا معنى له بعد تلفه، هذا الذي أكدنا عليه، وهذا يعني أن الأصل في المايع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان بالتعارض فيبقى على تنجيزه. إذن نبقى متحيرون في ذلك، كيف نحكم؟ نحكم بالتعارض أم لا نحكم؟ سيد الشهيد يقول لا، هذا نظرة بدوية، ولكن النظرة العميقة أنه نحكم بالطولية، هذا معناته أنه يرى التقريب الثاني أوجه. إذا جئنا بالتقريب الثاني وهو الطولية لا، أصلا لا يقع تعارض. ليش؟ لأنه لو فرضنا أن الأصل المؤمن يجري في الإناء الأول بعد تلفه، لو فرضنا خب يتساقط مع الأصل المؤمن في الإناء الثاني، ولكن لا علاقة له بالأصل المؤمن في الثوب لأنه طولون ومسبب عام. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا. لماذا يجري؟ يعني التقريب الثاني صحيح، وإحنا إلى الآن كنا نقول لا يجري التقريب الثاني لأنه يقع تعارض بين الأصل المؤمن في الثوب والأصل المؤمن في الإناء الثاني. نقول لا، التقريب الثاني ما جعل الأصل المؤمن في الثوب في عرض الأصل المؤمن في الإناء الثاني، لأن بينهما طولية، وما دام بينهما طولية لا يقع التعارض. فإذا لم يقع التعارض إذن إحنا يجوز لنا أن نحكم بطهارة الثوب بدون أي إشكال. ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأن تلف المايع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته أثر فعلا وهو طهارة الثوب. فأصل الطهارة في المايع الأول ثابت في نفسه، ويتولى المعارض مع الأصل في المايع الآخر في المرتبة السابقة. ليش قال في المرتبة السابقة؟ لأجل الشك السببي. ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض لكونه شك مسببي. إذن التقريب الثاني يجري ولا مانع منه. هذا تمام الكلام في حكم ملاقي أحد الأطراف، بعد يبقى الشبهة المحصورة غير المحصورة. والحمد لله رب العالمين.